لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام الأحباب، نواصل دروس الفقه وأصوله، وهذه المحاضرة ستخصص للفقه فقط، لأنني أرى أننا نسير ببطء شديد، فسنحاول أن نقفز قفزة في كتاب العدة، لأننا في كل محاضرة نأخذ شرطا واحدا من شروط صحة الصلاة، ثم نواصل إن شاء الله تعالى دروس أصول الفقه تباعا مع إخواننا. أما بالنسبة لمذكرة أصول الفقه للأخ الذي يسأل، المذكرة معدة، مذكرة معدة ومهيئة وجاهزة إن شاء الله تعالى، نصور منها كمية وتوزع على إخواننا. كتاب العدة أكرر أنه لغير القادرين، ولكن يبدو أن المسألة أصبحت للقادرين ولغير القادرين. منذ أن جئت وأنا في الطريق وزع قروض، يعني الإخوة المفروض أن يتورع غير القادر على أن يأخذ الكتاب طالما قادر على شرائه، ويترك سواه يأخذ، لأن الكتاب يدرس هنا وفي ثلاثة مساجد أخرى، وهناك غير القادر فيها فضلا عن معاهد الدعاء. فالعدد الذي وزع في العزيز معنا اليوم أيضا عدد، لكن سأصل إلى أكثر من 100 كتاب، فنريد من إخواننا حتى القادر على شراء نسخة يشتري لأخيه نسخة حتى يصل الأجر إليه، فنحن نريد أن نتنافس في الخير. لا ينبغي أن يكون عندنا حب التملك، كتاب طالما مجانا يؤخذ ثم نضعه في الرف، وبعد ذلك امتلكنا كتابا، مصيبة، يعني مشكلة وظاهرة خطيرة جدا أيها الإخوة الكرام. لكننا بالطبع لن نمنع التوزيع لهذه الظاهرة، وسنكل كل واحد إلى نيته. تحدثنا عن شروط صحة الصلاة في الأسبوع الماضي، وانتهينا إلى الشرط الرابع، ذكرنا أن شروط صحة الصلاة 6. الشرط الأول دخول الوقت، الشرط الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، الشرط الثالث ستر العورة. وتوقفنا عند ستر العورة. اليوم بإذن الله عز وجل نستكمل شروط صحة الصلاة. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق. الشرط الرابع، الشرط الرابع لصحة الصلاة أيها الإخوة طهارة الثوب الذي يصلي فيه المصلي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بنعله وفيه نجاسة، والصحابة صلوا فيه نعالهم لأنهم كانوا يفعلون كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بنعله أذى أي نجاس، فخلع النعلين، فخلع الصحابة دون أن يسألوا. ولما انقضت الصلاة سألوا، فقال أما أنا فجاءني جبريل فأخبرني أن بهما أذى يعني نجاس. وفي الحديث يجب على المصلي أن يتخلص من النجاس التي على ثيابه أو نعله، يصلى في النعلين. والصلاة في النعال جائزة بضوابط ألا يكون فيهما نجاس. وهذا الفرق بيننا وبين أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم، إنما خصية لهذه الأمة الصلاة في النعال، شريطة أن يكون المسجد بالحصى، فلا يعقل أن يكون المسجد بالمكت ويدخل أحد الناس ليصلي بنعله، أو يكون النعل قد حمل ما لز وطاف في طريق طومان بايش ثم أدخل إلى المسجد وأقول أصلي بالنعل. ولكن ينبغي أن يعلم أن النعل لابد أن تكون طاهرة. طهارة البدن والثوب والمكان. وفي حديث أبي داود أن رجلا دخل المسجد وبال في قبلة المسلمين في مكان الصلاة، فهم به الصحابة ليزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوه حتى يكمل بولته، ثم أريقوا عليها سجلا من ماء. في الحديث أن مكان الصلاة لا بد أن يكون طاهرا، هذا استدلال، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. قال في الشرع الشرط الخامس الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، لقوله عليه السلام لأسماء بنت عميس في دم الحيض. أسماء بنت عميس كانت تصاب بحيض واستحاضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحك دم الحيض، والمعنى أن ثوبها يقع عليه دم ودم الحيض نجس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتيه، ومعنى حتيه أي اقرضيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه. والمعنى أنه أمرها بإزالة النجاسة قبل الصلاة، حكيه واقرضيه واغسليه بالماء ثم صلي فيه. هذا السؤال يأتي من النساء دائما، هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب أصابه دم الحيض؟ الجواب نعم، شريطة أن تحكه ثم تقربه ثم تغسله. نعم، ايه معنى حكيه؟ نعم، من هقوله أفس الحك بمعنى ان تمسك الدم ثم تخلل بين اجزائه ثم تقرضه، القرض بالماء، عارف القرض، ثم تغسله. ثلاث حاجات، تحك ثم تقرض تعصر يعني ثم تغسل حتى يزال. فإن أزيل الدم من على ثوبها جاز لها أن تصلي فيه، فالحديث دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة من الثوب الذي يصلي فيه المصلي، إلا النجاسة المعفو عنها في الشرح كيسير الدم، لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه. المصنف يسير هنا على أن الدم نجس، ولكن الراجح أنه ليس بنجس، لكنه إذا أصيب الثوب بقدر كبير من الدم ينبغي أن يزال، إلا إذا كان يسير. يأتي سائل ويقول ثوبي مصاب بدم برغوث، هل تجوز الصلاة فيه؟ قلت كل ذلك ورع يا عبد الله يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره طالما شاق أن تتحرز منه، والمشقة تجلب تيسير. هناك أناس يضيقون على أنفسهم، يضيقون على أنفسهم، فربما تأتي أشياء لا يمكن لحال أن تتحرز منها، كسيارة تسير فجاء على قميصك رزاز، فهذا الرزاز غير متميز، هناك مشقة في إزالته، فيعفى عن يسير النجاسة طالما هناك مشقة في إزالتها. ثم قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها، صلى بثوب والثوب فيه نجاسة، وهذا كثير. وانتبه، فإن بول الغلام الذي لم يفطم لابد أن ينضح، وبول الجارية يغسل، وبولهما بعد الفطام يغسل. فهب أن الولد الصغير قد بال على ثيابه وأنت متيقن من بوله، فصليت بالثوب دون أن تطهره، إما نسيانا لأنك ناسي، أو صليت متلبسا بالنجاسة، فما الأمر حينئذ؟ يقول: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن عالم بها، لم يعلم، وهذا كثير جدا، يأتي واحد ويقول: أنا صليت في ثوب نجس ولم أعلم، ثم اكتشفت أن الثوب كان نجسا بعد الصلاة، أو كان نجسا ثم نسيه. ففيه روايتان عن أحمد، إحداهما يعيد، يعني إن صلى بثوب النجس ثم اكتشف النجاسة عليه الإعادة بعد أن انقضت. الرواية الأولى أنه يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء. الرواية الثانية عن أحمد لا يعيد، لما روي أو لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: فأما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود. فوجه الحجة هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد علم بالنجاسة حتى أخبر بها، ولما علم بها هل عاد ما صلى أم أكمل الصلاة؟ أكمل الصلاة. فوجه الدلالة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم علمه بوجود نجاسة إلا أنه استمر في صلاته. يقول أحمد بن حنبل في الرواية الثانية، وسأرجح الآن، أنه أكمل الصلاة، وإن علم بالنجاسة في الصلاة فأمكنه أن يزيلها بغير عمل كثير، أزالها وبنى على صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة بعيدة عنه. ما معنى هذا الكلام؟ رجل صلى بثوب فيه نجاسة، وبعد أن انتهت الصلاة اكتشف أن الثوب فيه نجاسة، ماذا يصنع؟ الراجح أن يعيد الصلاة طالما لم يخرج الوقت، وهذا اختيار الشافعي، وهو رواية عن أحمد. من سراء مذهب أحمد أن فيه أكثر من رواية. إيه معنى رواية إخواني؟ أن أحد تلامذته نقل عنه رأيه، ثم نقل تلميذ آخر رأيا آخر. والمرداوي، العلامة المرداوي في كتاب الإنصاف في الراجح من مسائل الخلاف، رجح بين الروايات في المذهب الواحد، يعني في مذهب أحمد أكثر من رواية. المرداوي ماذا صنع؟ رجح بين الروايات في المذهب الواحد ليس في المذاهب المتعددة. فأقول رواية عن أحمد أنه يعيد الصلاة، ورواية أخرى أنه لا يعيد. الراجح أن الوقت إذا لم يخرج عليه إعادة. صلى بثوب النجس ثم اكتشف أنه نجس بعد الصلاة، طالما لم يخرج الوقت يعيد، فإن خرج فلا إعادة، لأنه اكتشف أن الثوب نجس بعد خروج الوقت لا إعادة عليه ويعذر بخطأه وبعدم علمه. هذا يختلف على وضع آخر، أنه صلى بثوب النجس ثم علم بالنجاسة وهو في الصلاة، إن أمكنه أن يزيل النجاسة بحركة يسيرة أزالها. والدليل عند البخاري في كتاب الصلاة أن عقبة بن أبي معيط الشقي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على ظهري لما سجد مخلفات جزور. المخلفات هذه نجس أم طاهرة؟ نجس. إذن تلبس النبي بنجاسة وهو يصلي، من صنع من؟ عقبة. ما الذي فعلته فاطمة؟ أزالت النجاس. أكمل النبي الصلاة أم لم يكمل؟ أكمل. قال البخاري في الفتح في صحيحه وابن حجر معلقا وفي الحديث إذا عرضت للمصلي نجاس فاستطاع أن يزيلها أزالها وأتم الصلاة. انتبه، فإن لم يستطع الإزالة إلا بحركة كثيرة تخل بالصلاة أزالها ثم استأنف من الأول، يعني أعاد الصلاة من أولها. لماذا؟ لأنه لن يستطيع إزالة النجاسة إلا بحركة كثيرة تخل بالصلاة، يبقى طهارة في البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان. ثم قال هي مخلفات الجزور، يعني المشيمة، ما في المعدة، أشياء مخلفات تخرج من أمعائي ومن معدتي، لا شك أنها نجس. والأرض كلها مسجد، هذه الكلمة مهمة جدا. يبقى كم شرط الآن لصحة الصلاة إخواني الإخوة؟ كتاب العدة مش موجود ولا إيه؟ أنا شايف ثلاث أرباع المسجد مش مع الكتاب، هم اللي خلوا الكتاب ولوا، نسأل الله العافية. هي إخوانا قلنا للجميع الحضور لابد من اصطحاب الكتاب، أنا أنظر أمامي فأجد الحضور لا دواء، أنت واحد بس أو اثنين، إنما قدامي كده هو ما في. فين يا عم الشيخ كتاب؟ فين يا مولانا؟ فين يا عم الشيخ؟ ها؟ ما استلمتش؟ حنسلمك. قل يا مولانا استلم. ترجعني سؤالي عشان خطر أنا أعرف يعني؟ ماشي. سلم يا مولانا. سلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا قلت حد يرفع إيدي يا مولانا. موافقون موافقة. الله المستعان. يا عبد الله سأعطي إن شاء الله على حسب العدد، بس نريد النظام، لأن الحقيقة المسجد فيه خلل كبير في النظام، لا سيما إخواننا وأنا يعني أحترمهم وأقدرهم، لكن لا ينبغي أبدا. كتاب ستحصل عليه اليوم بعد غد، ستحصل عليه إن شاء الله عز وجل، فلا داعي لهذا الخلل في النظام أبدا. المهم، أول شرط في صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، اثنين دخول الوقت، ثلاثة ستر العورة، أربعة طهارة البدن والثوب والمكان. ثم قال في هذه النقطة والأرض كلها مسجد مسجدا تصح الصلاة فيها، لقوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد يجوز أن تصلي فيها إلا المقبرة. ما معنى المقبرة؟ نعم لو إيه؟ لاستئنافها كالسترة إذا ولدها في الصلاة بعيدة عنه. إيه معنى هذا الكلام؟ أنه يصلي بدون سترة ثم وجد أن السترة تبعد عنه مسافة طويلة، خرج واستأنف من أول الصلاة، لأن الحنابلة عندهم اتخاذ السترة واجب من واجبات الصلاة. والأرض كلها مسجد فصح الصلاة فيها، لقوله عليه السلام جعلت لي الأرض. وهذا الحديث مهم عن جابر بن عبد الله في كتاب التيمم، في كتاب التيمم عند البخاري كتاب السابع، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. خمس. واحد، نصرت بالرعب مسيرة شهر. اثنين، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ثلاثة، أحلت لي الغنائم. أربعة، أعطيت الشفاعة. خمسة، بعثت إلى الناس عامة أو كافة. أعطيت الشفاعة. النبي يقول أعطيت الشفاعة، والسفهاء يقولون لا شفاعة، فمن مصدق؟ الحديث في البخاري. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي صلى الله عليه وسلم. منها جعلت لي الأرض مسجدا، فكل الأرض يجوز أن تصلي فيها إلا المقبرة. لا تصلي في المقبرة ولا تصلي إلى القبور، لا تجلس على القبور. لسه هنتكلم هذا الكلام. إلا المقبرة، لا تصلوا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، إني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا القبور مساجد. كل هذه النصوص المحكمة الواضحة البينة لم يقتنع بها هؤلاء. حينما نقول الصلاة في المساجد التي بها قبور لا تصح، فمعنى الأدلة الواضحة كوضوح الشمس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان المسجد قد بني أولا ينبش القبر ويزال من المسجد، وإن كان القبر قبل المسجد يهدم المسجد. انظر لماذا لا يجتمع القبر مع مسجد في دين الإسلام أبدا. لا يجتمع القبر مع المسجد. ولذلك إخوة الكرام أقول هذه ظاهرة منتشرة عندنا وفي بعض البلاد الإسلامية، أن ندفن الأموات أين؟ في المساجد، ونقيم لهم أضرحة، ثم يطاف بالضريح ويسمى المسجد باسم صاحب الضريح. الله أكبر، الله أكبر. وعلماء السوء يدافعون عن هذا. ولماذا لا يدافعون؟ وصناديق النزور تجلب من السفهاء والأغنياء، تجلب الملايين. فإن خرج صاحب الضريح حيا لقتلوه مرة ثانية للمصلحة التي تعود إليهم. ورحم الله سيدي جحش. تعرفون قصة سيدي جحش؟ يرددونها، أن رجلا جاء بجحش ودفنه وأعد له مقاما مع صديقه، فجعلت الناس تأتي إلى المسجد وتطوف بالقبر وتقول مقام سيدي مين؟ سيدي جحش. فاختلفوا على صندوق النزور، اختلفوا لأنه يجلب الكثير. فقال أحدهم للآخر: انت ناسي ما احنا دفنين سوا. أي أن لا يفعل هذا الفعل إلا من لا عقل له ولا شرع عنده. يا إخواني، المساجد ليست مكان للدفن وليست مكان للقبور أبدا. شبهة عريضة يقولها بعض الناس: قبر النبي في مسجده. كذاب. قبر النبي ليس في مسجده، قبر النبي في حجرة عائشة، وكان المسجد يبعد عن الحجرة إلى أن جاء زمن الدولة الأموية في زمن عبد الملك ابن مروان، فوسع المسجد وألحق به الحجرة. يعني الأمر أولا لم يكن في عهد الخلفاء على هذا، انتبه. والنبي قد نهانا أن ندفن في المساجد، فلما هذا الإصرار العجيب على هذا الفعل الذي يخالف الشرع؟ يا عبد الله، إن لم يكن فيه إلا ما يحدث من طواف وطلب للمدد. وأذكر أن رجلا من عندنا من الأرياف نزر خروفا للبدوي، قال يا بدوي إن نجح ابني في الثانوية سآتيك بخروف كبير. النزر لغير الله شرك. فشاء الله أن يمرض الخروف، أصيب بمرض شديد، ثم شاء الله أن يموت الخروف، فالبقاء لله. فإذا به يقول يا بدوي لما استعجلت علي، كنت سآتيك به بعد أيام. فأثبت له أنه يحيي ويميت من دون الله عز وجل. سفاهة، عقول خربة. حتى المرأة إذا أرادت الحمل قيل لها اذهبي إلى مقام سيدي فلان وطوفي به واذبحي له. إلى هذا الحد ما زلنا نعم نقوم بهذه الأعمال الشركية. فإن تحدثنا ونهرنا ومنعنا قالوا أصوليون، متحجرون، وهابيون، رجعيون، متخلفون. خذ المصطلحات من قاموس البذاءات ونسأل الله العافية. يا قوم هذه النصوص نسوقها كالنجم في أو كالشمس في رابعة النهار. كل الأرض مسجدة إلا المقبرة، فلا يجوز أن تصلي إلى قبر. والحمام لا يجوز أن تصلي فيه. والحش موضع قضاء الحاجة. وأعطان الإبل أي المكان الذي تبرك فيه. طب لماذا أعطان الإبل؟ سنذكر العلة بعد قليل. هذه الأماكن الأربعة التي لا يجوز فيها الصلاة من سائر الأرض. صلي في أي مكان في الأرض إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. قال أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد في سنن أبي داود الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وأما الحش فبطريق التنبيه عليه بالنهي في هذين الموضعين. إن كان الحمام لا يجوز فمن باب أولى الخلاء لا يجوز. وأما أعطان الإبل فلما روى جابر ابن سمرة حديث عند مسلم أن رسول الله رجلا قال يا رسول الله أنصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. لماذا أباح الصلاة في مرابط الغنم ولم يبحها في أعطان الإبل؟ لعلتين. نعم، العلة الأولى أن الإبل بها شيطنة، أن الإبل بها أجارك الله، حينما يسور الإبل لا تستطيع أن تقف في وجهه. ثانيا أن الإبل حينما تبرك تستر النجاسة التي تنفصل عنها، وهي مظنة والبعير حينما يا آسف الغنم حينما يبرك النجاسة تبدو واضحة. فإذا مرابط الغنم يجوز فيها الصلاة وأعطان الإبل لا يجوز فيها، لأن مظنة النجاسة فضلا عن الشيطنة كما قال شيخنا الكريم. إنما قال المصائر شارح ولأنها مظنة النجاسة فإن البعير إذا برك صار سترة للبائل، يعني يستر البول، بخلاف الغنم فإنها لا تستر. فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة، بمعنى أن الإبل قد تستر ما تحتها من نجاسة. ليس معنى ذلك أن بول الإبل نجس، لا تفهم هذا، انتبه. إنما إذا برك البعير قد يكون تحته نجاسة، فنظن أن هناك نجاسة، فطالما نظن لا نصلي. إنما الغنم لا تستر إذا بركت، ولذلك قال الشارح البعير إذا برك صار سترة للبائل بخلاف الغنم فإنها لا تستر. فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة. الشرط الخامس، انتهينا من الشرط الرابع، كل الأرض مسجدة إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانه الإبل، أربعة احفظوها إخواني. الأدلة واضحة كوضوح الشمس في عدم جواز الصلاة في هذه الأماكن الأربعة. الشرط الخامس يا شيخنا العزيز، أنا الآن لست في مجال الحكم على الصلاة في المساجد التي بها قبور، باطلة أم صحيحة مع الاسم، أم هو يقصد القبر أم يقصد المسجد، إن كان المسجد في الخلف أو في الأمام إلى غير ذلك. أنا أبين الحكم العام. أما الشيخ الألباني فقد قرأت الكتاب حفظك الله، هو تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. من قال لك أن المسلم إذا قصد المسجد بنية الصلاة ولم يقصد القبر صلاته تبطل؟ من قال؟ أنا قلت هذا؟ لم أقل هذا، وإنما تبطل سدا للذريعة نحرمها. هناك حكم فقهي وهناك حكم سدا لذريعة الشرك وتبيينا لخطورة المسألة. إنما قال العلماء كما تقول أنت، إن كان يقصد المسجد ولم يقصد القبر فأقل الأحوال في صلاته الكراهة، أنها إيه؟ مكروهة. الحنابلة على البطلان، الجمهور على أنها صحيحة مع الاسم، خلاف فقهي. أنا لا أنظر الآن في الحكم على الصلاة، وإنما أبين أنه لا يجوز أن تقام المساجد فوق القبور. ثم قال الشرط الخامس، الشرط الخامس وقارعة الطريق، هذا كلام مذهبي لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأنه لا دليل من كتاب ولا سنة في أن الصلاة لا تجوز في قارعة الطريق. ثم قال إخواني المقاطعات والمداخلات لا داعي لها حتى ننتهي، حتى نستطيع أن نكمل الباب، لأن الكتاب كما ترون كبير، ولسه كتاب الجنائز والزكاة والحج والصيام والبيوع، ما زلنا ممن سنين زرنا على هذا النهج، إن شاء الله سنة 2100 نسأل الله العافية. فيعني نسأل الإخوة يعني أن يتركونا لنكمل الحديث، ثم بعد ذلك إن شاء الله يمكن أن نخصص محاضرة للأسئلة والمداخلات. أما المؤثرتان في الشرح الآن. ثم قال الشرط الخامس استقبال القبلة، واستقبال القبلة هو شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة 15 شهرا أو 17 شهرا إلى المسجد الأقصى، وكان بعد الصلاة يقلب بصره في السماء سائلا الله عز وجل أن يحول القبلة إلى المسجد، فأنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقبلة المسلمين هي المسجد الحرام، فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. إلا في النافلة على الراحلة والعاجز، يبقى عندنا كم استثناء من استقبال القبلة؟ 2. خليك معايا يا شيخ، العاجز والنافلة على الراحلة. العاجز كمريض مربوط أو لا يستطيع أن يتحرك في سرير مرض، أو أسير مربوط إلى اتجاه بخلاف اتجاه القبلة، أو في صلاة الخوف. ليس من الحكمة أن أعطي ظهري لمن؟ للعدو، وأصلي إلى القبلة وأقول لا أنا أصلي 5 كده لما أصلي. طب ده كلام يا عبد الله، أنا عاجز في هذه الحالة عن استقبال القبلة. فإن كنت عاجزا أستثنى، وسنبين الآن. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني يصلي على ظهر راحلته حيث وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. يعني وأنت في القطار في السيارة على البعير على الدابة على العجلة تستطيع أن تصلي وأنت جالس وتصلي، ليس شرطا أن تستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة يستثنى منه حالتان: الذي يصلي على النافلة على الراحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ساجدا على راحلته صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قال الله: وحيثما كنتم فثم وجه الله، في صلاة النافلة على الراحلة. هذه الآية تنسحب على النافلة فحسب، أما الفريضة فلا بد فيها من استقبال القبلة. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره، لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام، لأن الله قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا على أرجلكم أو وأنتم تركبون في حال القتال. إذن إن عجز عن استقبالها في حال الفرض يجوز أن يصلي إلى إيه؟ إلى جهة بغير قبلة. كمن في الطائرة يسأل سائل ويقول: أصلي أو أسافر سفرا في طائرة يستغرق يومين، فهل أظل في الطائرة لا أصلي؟ من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ لابد أن تصلي في الطائرة، وتصلي إلى غير القبلة يجوز لأنك عاجز عن استقبالها، وتصلي قاعدا إن لم تستطع أن تقوم لأنك عاجز عن القيام، إن استطعت القيام فلا بد أن تقوم. إنما لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة طالما أنت مسافر حتى يخرج وقت الصلاة الأخرى، الظهر مع العصر والمغرب معه حد أقصى، أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر. أما أن يخرج الظهر ويخرج العصر ويخرج المغرب ويخرج العشاء ولا صلاة، لا يجوز يا عبد الله، لا يجوز هذا مطلقا. صل على قدرتك وعلى استطاعتك، لأن الله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنت عاجز. أما إن كنت في سيارة وستقف بعد ساعة أو ساعتين، لابد أن تنتظر حتى تحقق القيام. فأما إن كنت في سيارتك الخاصة ففرمل ثم انزل وصلي الفريضة، لا تصلي تومئ وتقول أنا مسافر. لا يا عبد الله، طالما استطعت أن تحصل القيام واستقبال القبلة فلا بد. هذا الكلام في حال العجز التام عن استقبالها والأمر ليس بيدك. قال: فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها. يعني فرق بين ثلاثة أشياء: من بداخل المسجد الحرام يستقبل الكعبة يعني عين الكعبة، ومن بداخل مكة يستقبل المسجد الحرام، ومن في أقطار المسلمين يستقبل مكة. الآن نحن نصلي إلى جهة مكة، لا يقول قائل نحن نصلي إلى جهة المسجد الحرام أو إلى الكعبة، فهذا يستحيل أن يكون هذه الجهة المحددة. ففي ثلاثة أشياء، ولعل هذا في سورة البقرة بين واضح: إذا كنت تصلي داخل المسجد فيلزمك أن تتوجه إلى الكعبة، وهذا ميسور إلى الكعبة، وإن كنت في مكة تتوجه إلى المسجد الحرام، وإن كنت في خارج مكة تستقبل مكة المكرمة، لأن مكة يطلق عليها المسجد الحرام. والراجح من أقوال أهل العلم أن مكة كلها حرم، لأن الله قال يسألونك عن المسجد الحرام قتال، عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. المسجد الحرام هنا هو مكة بدون أدنى شك، مش إخراج المسجد، إخراج الناس من المسجد، لا من مكة. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، ولذلك يقول ربنا إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام. ما المقصود بالمسجد الحرام؟ مكة بإجماع المفسرين، لا يجوز لمشرك أن يدخل مكة. لوسوها والذي نفسي بيده، دنسوها بالنجس وجلبوا إليها النجاسات والعار والدمار. لا يجوز لمشرك أن تطأ قدمه مكة، لا يجوز، كما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال الله وإن خفتم عيلة يعني فقر فسوف يغنيكم. إن خفتم فقرا، إن خفتم أن تضرب السياحة فلا تخافوا، إن خفتم أن ينقطع العون والمدد فما عند الله أكثر، إن خفتم أن تنقطع الإعانات والدعم. 139 مليار دولار تكاليف ضرب العراق، كم يا شيخ؟ آخر إحصائية 139 مليار، الله أكبر. خصص منها 9 مليار لإعادة الإعمار و130 مليار للحرب فقط، وانفقت على الحرب إلى الآن 130 مليار. مليار، من سأدفع الفاتورة؟ بفوائدها، مش الفاتورة فقط، الفاتورة وفوائد الفاتورة. مساكين الذين يقولون اخرجوا اتركوا العراق لأهلها، اخرجوا فين يا مولانا؟ يخرجوا من اين يا شيخ؟ لن يخرجوا حتى يحققوا ويعوضوا ما جاءوا من اجله. يا عبد الله قل كلاما يصدق، نسأل الله العافية. المهم خلينا في الفقه بدلا من الايه، من أن الأمور الأخرى. استقبال القبلة، فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، لأنه لا يستطيع إصابة العين بخلاف القريب. مستحيل أن يكون البعيد واحد في مصر يستطيع أن يستقبل عين القبلة، مش ممكن. أنا أستقبل الإيه؟ الجهة، جهة مكة فقط في هذا المكلف. ثم قال وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين. أنا في سفر ولا أعرف القبلة، ماذا أصنع؟ يا شيخ القبلة في الشمس، النجم القطبي، البوصلة، لازم أجتهد في تحديده. فإن صليت وأخطأت فصلاتي صحيحة، لا شك في ذلك، طالما اجتهدت في تحديده. إنما صليت دون أن أجتهد فلا بد أن أعيد الصلاة. فإن صليت في المسجد عزب الله وأنا أصلي، جاء واحد وقال قبلة يا شيخ، فأستدير وأنا أصلي، لما ثبت أن أهل قباء استداروا في صلاة الفجر وهم يصلون بعد أن وصلهم خبر تحويل القبلة، فلم يسلموا ويخرجوا وإنما استداروا. ولذلك لا بد أن تجتهد في تحديدها. إن كنت جاهلا تسأل عن اتجاه القبلة ثم تصلي، فإن أخطأت في تحديدها بعد اجتهادك فصلاتك صحيحة. ولكن قد يفهم البعض أن قول المصنف وإن خفيت القبلة في الحضر سأل تدل المحاريب المسلمين، كلمة المحراب ممكن يفهم البعض أنه إيه؟ التجويف اللي في الحائط ده، لا، المحراب هو مكان الصلاة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ليس معنى المحراب أن زكريا عليه السلام كان أصنع تجويفا ويدخل فيه تجويف في الحيطة كما تفعل كثير من المساجد. لا يا عبد الله، لا ينبغي أن يقام هذا التجويف إلا أن نشير إلى اتجاه القبلة بعلامة صغيرة. نعم نعم. لا لا لا، هو مش مذبح ولا حاجة. الشيخ الجزائري يدافع عنه يقول طالما أقيم للإرشاد للصلاة فليس بشيء، لكن الشيخ الألباني يرى أنه بدعة. المهم أننا نمتثل خير الهدي، وخير الهدي هدي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أقام تجويفا في حائط؟ ما أقام، لكن أحيانا للضرورة تستدعي. مثلا المسجد ضيق، فإن دخل الإمام في هذا التجويف تركه صفا، في هذه الحالة ليست التعبد وإنما لسعة المسجد، فتختلف الأمور. إنما السنة ألا تقام هذه التجويف في الحوائط، وإنما المحراب هو مكان الصلاة. ثم قال وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. يجتهد ويصلي وإن أخطأ، لأنه أتى بالمأمور فيخرج من عهدة الأمر، ودليل أنه أتى بما أمر به أنه اجتهد، وليس عليه أكثر من الاجتهاد، ومأمور بالصلاة إلى الجهة التي يغلب على ظنه بعد الاجتهاد أنها جهة الكعبة. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر، لأن تعارضت فتساقطت، مجتهد ومجتهد اختلفنا الاثنين يسقطا تعارضا فتساقطا. ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه كما نقول في الأحكام. آخر شرط في صحة الصلاة النية، وكما قلت أن بعض العلماء اعتبر النية ركنا وبعضهم اعتبر النية إيه؟ شرطا، لكن هنا اعتبر النية شرطا. وقد فرقت سابقا بين الركن والشرط، والنية شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بنية، لا بد أن تنعقد قبل دخولها. فإن نويت أن تصلي الظهر فلا يجوز أن تصلي العصر بنية الظهر، وإنما الأعمال، فلا بد أن تنعقد النية قبل دخول الصلاة. والنية محلها، وهي تعبر عنها بالإرادة، ويعبر عنها بالابتغاء، ويعبر عنها بالباعث. يقول ربنا عز وجل وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء، الابتغاء يعني النية، إلا ابتغاء، ويعبر عنها بالإرادة. منكم من يريد في الدنيا ومنكم من يريد، الإرادة هنا بمعنى النية، فيعبر عنها في القرآن بالإرادة والابتغاء والباعث، الباعث على الفعل. فلا بد للصلاة من نية، ولأنها عبادة أشبهت الصوم، ويجب أن ينويها إن كانت معينة ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها، وإن كانت سنة كالوتر أيضا لزمه أن يعينها، وإن لم تكن معينة أجزأه نية الصلاة. تنفل المطلق يجوز فيه أن تنوي الصلاة، والنية تقدم على التكبير بلا شك، لأن التكبير أول أعمال الصلاة، فينبغي أن تسبق النية أول أعمال الصلاة وهو التكبير. إلى هنا نكون قد انتهينا من شروط صحة الصلاة الستة. نعم.